بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المرحومين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين، وأن يحفظنا من البلاء والشر والمعصية والسوء، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل، وأن يعيننا على الخير والهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر المسائل المتعلقة في الجماعة والصفوف والاصطفاف وما يدخل في ذلك من مسائل وتفاصيل وأحكام، ذكر ما يتعلق بأحكام الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام، ومتى يمكنه الاقتداء بإمامه ومتى يتعذر عليه ذلك، والضابط في مثل هذه المسائل والمناط الذي تبنى عليه هذه المسائل وتتعلق بها الأحكام. والاقتداء من اقتدى به يقتدي اقتداء إذا فعل مثل فعله واستنى بنحو سنته، ولذلك سمي الإمام إماما يقتدى به، لأنه يتبع في ركوع وسجود وفي أعمال الصلاة وما يدخل فيها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد. إذن هي هذه هي الحالة الأولى، وهو أن يكون المأموم مع الإمام في مسجد واحد. فإذا كان في مسجد واحد صح الاقتداء بالإمام بكل وجه وفي كل حال، فسواء كان المأموم خلف الإمام، نعم، أو كان بعيدا عنه. فلأجل ذلك قال: إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه. فإذا افترضنا أن هذا المأموم يصلي خلف الإمام مباشرة، فصلاته صحيحة واقتداؤه تام وجماعتهم معتبرة. ولو أن الإمام صلى وبينه وبين المأموم فجوات كثيرة وأمتار طويلة، والمأموم في ناحية من نواحي المسجد، إلا أنه يحويهم مسجد واحد، فإن الاقتداء في ذلك صحيح أيضا، وإن بعد عنه المأموم، وإن لم يرى الإمام، وإن لم يرى الإمام ولا من وراءه، ولا من وراءه. ولذلك قالوا في بعض عباراتهم: ولو كان بينهما 300 ذراع. ما وجه ذلك؟ قالوا أن الجماعة اسم للاجتماع، والمسجد الواحد حتى ولو كان كبيرا كان المصلون في أنحائه فإنهم تحويهم بقعة واحدة، فالجماعة منعقدة والاقتداء صحيح. واضح؟ لأن المسجد اسم يجمع بقعة واحدة، فكانت الجماعة متحققة في ذلك، يعني أنهم اجتمعوا في بقعة واحدة، فصح به الاقتداء بإمامهم والصلاة في جماعتهم. فسواء كانت الجماعة خلف الإمام أو كانوا عنه بعيدين، أو كان بعضهم خلفه وبينهم وبين الآخرين أيضا مسافات ما داموا داخل المسجد وفي رحابه، كانوا في سطح المسجد، أو كانوا أيضا في طابق أسفل منهم كما يسمى الآن بالبدروم أو الطابق السفلي أو نحو ذلك، وسواء كانوا في رحبة المسجد أو كانوا داخله. وكل ما كان شاء يشمله اسم المسجد فإن صلاة الجماعة في ذلك متحققة بالقيود الأخرى، يعني فما يكون واحد مثلا منفردا لما تقدم من أحكام الاصطفاف، لكن من حيث تحقق الجماعة في ذلك فهي متحققة في هذه الصور كلها، واضح؟ ولأجل ذلك قال لأنهم في موضع الجماعة، وهذه تحققها فإنها مناط لهذا الأمر، مناط هذا الأمر. قال ويمكنهم الاقتداء، فما دام أنهم في بقعة واحدة وفي موضع الجماعة فالاقتداء حاصل وممكن، فلأجل ذلك قالوا بسماع التكبير أشبه المشاهدة كما لو كانوا يشاهدونه ويرونه، يعني فالأصل في الاقتداء أنه يتأتى بالرؤية والمشاهدة، ويمكن تحصيله بالسماع إذا كانوا في المسجد في بقعة واحدة، إذا كانوا في بقعة واحدة. ولأجل ذلك حكي الإجماع أنهم إذا كانوا في مسجد واحد ولو تباعدوا فإن الصلاة صحيحة، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا مما قد أحيانا يستبعده الناس إذا رأوا خاصة يعني في بعض الصلاة في المسجد الحرام في أثناء عدم امتلائه أو حال فراغ الناس من الموسم، فإن من يأتي إلى المسجد الحرام مع كبره وتفرق أنحائه يكون في بعض الأحوال متباعدين، واضح؟ فهم قال الفقهاء ولو كان 300 ذراع يعتبرون أنه أو كأنهم لا يمكن أن يتصور أكثر من ذلك، لكن الآن أنحاء المسجد إيش أبعد من هذا بكثير، فما بين يعني الإمام وأبعد طرف في بعض جهاته يكون أبعد من ذلك يعني بكثير. فهل المقصود بهذه حتى ولو كان 300 ذراع الإشارة إلى الحد أو الإشارة إلى البعد، يعني حتى ولو كانوا بعيدا ما داموا في المسجد؟ الظاهر أنها الثانية، ولأجل ذلك قالوا أنهم ما داموا في المسجد وحتى ولو وجد حائل أو مانع من رؤية الإمام ورؤية المأمومين فالصلاة صحيحة، ولذلك صحت الصلاة في السطح وصحت الصلاة في الطوابق السفلية وصحت الصلاة مع وجود الحوائل ما داموا في المسجد، ما داموا في المسجد في هذه الأحوال كلها. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه.
نعم، إذن قبل أن نأتي إلى الحالة الثانية يفهم مما ذكر الشارح في هذه المسألة أنه لو كان المأموم بعيدا عن الإمام ولم يمكنه الاقتداء بأن لم يرى الإمام ولا المأمومين ولم يسمع تكبيرات الانتقال فإن الصلاة في مثل هذا غير متصورة، الجماعة غير متصورة، لأنه يمكن أن يركع الإمام وهذا قائم، ويمكن أن يسجد هذا والإمام جالس وهكذا، فإذن لا وجه لإمكان الاقتداء. لا لكون الاقتداء غير ممكن، هو ممكن باعتبار أن بقعتهم واحدة، لكن لتعذر الاقتداء من جهة رؤية الإمام أو سماع الصوت والتكبيرات التي يتأتى بها حقيقة الاقتداء. واضح؟ ثم ذكر بعد ذلك المؤلف هنا ما الحالة الثانية، وهو اقتداء المأمومين إذا كانوا خارج المسجد. إذا كانوا خارج المسجد، هل يصح اقتداء صلاة المصلي خارج المسجد والإمام داخله؟ وهل يقيد ذلك بقيد أو لا؟ فأولا، إذا كانوا خارج المسجد فهم خارج موضع الجماعة، فلما كانوا خارج موضع الجماعة فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قيدوا الاقتداء بالإمام بإمكان ذلك، قيدوا إمكان الاقتداء بالإمام بإمكان، أو قيدوا إمكان الجماعة بإمكان الاقتداء. وإمكان الاقتداء يتأتى برؤية الإمام أو رؤية من خلفه، ولذلك قال هنا: وكذلك يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، نعم، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين. لقائل أن يقول: ما دام أنهم في غير موضع الجماعة فكيف صحت صلاة من كان خارج المسجد بمن كان داخله؟ قلنا من أن ذلك حاصل من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كان يصلي في صلاة الليل في المسجد ويقتدي بهم بعض من في خارجه، أو كان يصلي في حجراته وبعضهم خارج ذلك، فيرونه إذا قام فيقتدون به، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والاقتداء وأمكنت الجماعة فحكم بصحتها. فدل ذلك إذن على أنه إذا كان المأمومون خارج المسجد وأمكن الاقتداء فيحكم بصحة الصلاة وصحة الجماعة في ذلك لمحل هذا الحديث. ولذلك ذكر الفقهاء هنا صحة الصلاة بقيدها، فقالوا: إن رأى الإمام المأموم الإمام أو بعض المأمومين، يعني بأن أمكن الاقتداء بهم وعدم المخالفة لإمامهم ولذلك قال: وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهم خارجا إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين. وهنا سؤال: هل من شرط ذلك امتلاء المسجد؟ هل من شرط ذلك امتلاء المسجد وعدم إمكان الصلاة فيه؟ لم يذكروا شيئا من هذا، لم يذكروه هنا. ولا شك أن الأصل لمن أتى الجماعة أن يأتيها في موضعها فيدخل المسجد أو فيدخل المسجد، لكن ربما يتعذر ذلك في بعض أحوال، أو يكون فيه مشقة بالغة، نعم، أو يكون في ناحية غير الناحية التي هو فيها، نعم، كما في المسجد الحرام. فإذا كان كذلك فلا يبعد، كما لم يذكر الفقهاء تقييد ذلك أو اعتباره شرطا بكل حال، فما دام أمكن الاقتداء ورؤية المأمومين أو بعضهم أو بعض أو في الصلاة كلها أو في بعضها أو رؤية الإمام، فإن الصلاة في ذلك تكون صحيحة. طيب، يفهم منه أن لو كان بينهم وبينهم حائل لا يرون لا المأموم ولا الإمام، لا في الصلاة كلها ولا في بعضها، يعني بينهم حائل منيع، واضح؟ فما الحكم في ذلك؟ أن عندهم أن الصلاة لا تصح حتى ولو سمعوا. وهم احتجوا الحنابلة هنا بأنهم بما جاء عن عائشة أنها نهت بعض النساء أن يقتدين بالإمام، قالت فإن بينكن حجابا، يعني وهن خارج المسجد لسنا داخله. وعلى كل حال هذا ظاهر في كلام الحنابلة في اعتبار هذه المسألة لمن كان خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين، نعم، وليس ثم حاجة. لكن إذا كان ثم حاجة وضرورة فلم يذكروا شيئا من ذلك، لكن نقل عن ابن تيمية وبعض الفقهاء أنهم إذا احتاج إليه كصلاة جمعة أو جنازة أو مما يجتمع له الناس ويزدحمون ويتباعدون ولا يمكن أن يتأتى لهم الدخول أو القرب أو تحصيل ذلك، أنه يصح ما داموا يسمعون التكبير ويمكنهم الاقتداء نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء.
نعم، هنا ذكروا ضابطا في قيد الصلاة خارج المسجد، وهو ألا يوجد فاصل، ألا يوجد ما يفصل. ثم لما كان الفاصل عندهم يحتاج إلى توضيح ذكروا بعض الأمثلة التي عندهم أنها يمكن أن يقال من أن ذلك فاصل يفصل الموضع فلا يصح معه الاقتداء، لأنهما بموضعين غير متقاربين فلم يكونا في موضع واحد فتصح منهم الصلاة والاقتداء وتتأتى منهم الجماعة والائتمام. واضح؟ ولذلك قالوا: وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، فهذا النهر ما كان في جهته هذه يختلف عما كان في جهتها هذه، فلأجل ذلك جعلوا مثل هذا فاصلا يفصل الموضعين، فبناء على ذلك ليسوا في المسجد وليسوا في بقعة مباشرة أو ملاصقة تلحق موضع الصلاة ومكان الجماعة، فاعتبروا ذلك مما يفوت به الاقتداء ويمنع صحة الائتمام. واضح؟ قالوا: أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت، يعني لو أنهم صلوا في ذلك لحاجة كجمعة أو عيدين أو ذا فإن الصلاة تصح، لكن الآن وجد هذا الطريق وهو فاصل بينهم والناس يصلون خلف الطريق ليسوا في الطريق نفسه. واضح؟ فبناء على ذلك يقول المؤلف بأن هذا الطريق يفصل الموضعين ويبعد بين المكانين، فبناء على ذلك من كان في ناحية الطريق الأخرى والجماعة في الناحية الدنيا فإنهما في موضعين لا يمكن لذاك أن يقتدي بهذا. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله في أن مثل هذه فواصل تفصل موضع الصلاة، فليسوا في مسجد واحد وليسوا بمكان متصل بموضع الجماعة، فبناء على ذلك لم يكن لذاك أن يقتدي بهذا. واضح؟ واضح أخوان؟ ولأجل ذلك قالوا من أن هذا مما هو معتبر لهذه المسألة. على كل حال طبعا هذا هو قول المذهب أو المعتمد فيه، وإن كان طبعا فيه قول آخر أو الرواية الثانية عن أحمد وقال بها الموفق بن قدامة وجماعة، وأيضا هي قول لشيخ الإسلام تبع الشيخ بن سعدي رحمه الله في مختاراته، يعني عدم التقييد، ولذلك قالوا تصح ولو كانوا في سفينتين، بعضهم في سفينة وبعضهم في أخرى، أو بعضهم في ضفة هذا النهر والآخرين من الضفة الثانية، وما دام يمكن الاقتداء، ما دام يمكن الاقتداء. وجعلوا ذلك أيضا أو نقلوه عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، وهو يعني عند جمع من أهل العلم. لماذا نقول ذلك؟ الحقيقة لأن هذه المسألة مما تكثر الحاجة إليها، خاصة في المسجد الحرام، فإن الناس يتوافدون على بيت الله الحرام من كل حدب وصوب ومن كل بلد، وتجتمع الفئام الكثيرة، حتى إنه ربما صلي إيش في الوقت الواحد بمئات الألوف، ويتكرر الناس، بل ويصل في بعض الأحوال إلى الملايين. وتعرفون أنه من أكثر ما وجاء أو حصل في السنة الماضية أنه وصلوا إلى ما يزيد عن 3 ملايين يصلون في صلاة واحدة ويقتدون بالإمام. ومن المعلوم قطعا أن أولئك جميعا لا يمكن أن يسعهم المسجد ولا ساحته المحيطة به، وإنما ينتشرون في الأزقة والأسواق والطرق وخلافها وممرات المساكن ونحوها. فلما كان الأمر كذلك، فإن هذا مما يحتاج فيه إلى ذكر هذه المسألة، مما يحتاج فيه إلى ذكر هذه المسألة. وهذه المسألة طبعا الفائدة، ما كان البيت بهذه الكثرة في زمن قريب، يعني قبل 50-60 سنة ما كان في هذا الزحام البتة ولا قريبا من ذلك، بل يعني إذا جئنا إلى ما قبل 80 سنة ربما كان يصلي في بعض الأحوال صف واحد صفين، فإذا جئت إلى صلاة الليل آخر الليل يعني يذكرون أنه ربما صلى فيه 70 رجلا، وأخبرني بعض من صلى في تلك السنوات. سمعت من الشيخ حمود التويجري رحمه الله أنه أظن عام 78 من الهجرة، 300,000 للهجرة، أنه صلى لا يزيدون على 78 رجلا، بل وربما كان أقرب من ذلك بكثير، أيضا كانوا أقل، يعني يعدون بالصفوف القليلة. لكن جعل الله جل وعلا من تياسير هذه الآلات وتقريب الناس وأمن الناس في الطرقات وما أفاض عليهم من الخير والأرزاق ما يبلغون به البيت في غير ما عناء ولا مشقة ولا كلفة، يأمنون على أنفسهم ويتقربون لربهم، فهذا فضل الله. عسى الله أن يجعلنا ممن نال هذه الفضيلة وأسرع إلى هذا الفضل وسابق إليه ونال منه نصيبا وافرا، فليس شيء أعظم من المجاورة واغتنام الطاعات في هذه البقع المباركة وتنوع الطاعات من طواف وعمرة ومن صلاة ومن أنواع العبادة. ولأجل ذلك تعرفون أن الشافعية رحمهم الله لا يرون في المسجد الحرام وقت نهي، ليس ثم وقت نهي فيه البتة، ويستدلون بحديث جبير: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، فلا يجعلون ذلك مخصوصا بركعتي الطواف، بل الصلاة مطلقا مأذون فيها في المسجد الحرام في الأوقات على الإطلاق دون ما تقييد لمحل هذا الحديث. فعلى كل حال هذه مسألة كما ذكرنا متعلقة بما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نأتي على تفصيل هذه المسألة، حقيقة أنها صوره مختلفة ولا تنفك من بعض الإشكالات، لكن قبل أن نذكر ذلك فإن ليس هذا بأمر جديد، بل كان الناس يزدحمون في صلاة الجمعة والعيد، ولذلك ذكر الفقهاء أنهم ربما صلوا في الأزقة والدكاكين، وربما فتح بعض من كان قريبا من المسجد بيته ودخل الناس فيه أو صلوا فيه أو في سطحه، واضح؟ فكل ذلك يدل على هذا التنوع. لكن لا شك أن الصلاة يعني خارج المسجد الحرام إذا اتصلت الصفوف لا إشكال في ذلك، لكن في بعض الأحوال تأتي مسافات ليست باليسيرة أو تتنوع الحال، وهذا أيضا مما ينبغي الالتفات إليه، بمعنى أنه يكون في جهة ازدحام وتتابع للصفوف خارج الحرم، نعم، وفي مناطق أخرى يكون فيها فرجة وانفتاح، يعني ما بعد خروج خارج من الحرم لا يرى أحدا يصلي، ثم يعمد أناس إلى أن يصلوا في مكان بعيد مع إمكان قربهم وانفتاح المكان بينهم وبين المسجد في مثل هذه الحال. وفي بعض الأحوال أنه لما كان غالب الحال أن الناس يزدحمون، بعض المساكن التي تحتف بالمسجد الحرام جعلوا مصليات، نعم، فيصلي الناس في هذه المصليات ويقتدون بالإمام، فلا شك أنه إذا لم يوجد فاصل فلا إشكال في ذلك. لكن المشكلة ماذا؟ أن بعضها ربما كان يعني بعض هذه المساكن بعيد عن المسجد الحرام وفيه فواصل طويلة أو كبيرة، والناس في بعض الأحوال أو في يعتادون أن يصلوا في هذه المصليات دون ما النظر إلى امتداد الصفوف وعدم وجود الفواصل من عدم ذلك. فعلى كل حال يعني إذا قلنا بقول الحنابلة فإنه لا بد من شرطان، من شرطين، ما هما؟ رؤية الإمام أو المأمومين أو بعضهم في الصلاة كلها أو في بعضها، وإمكان الاقتداء، إمكان الاقتداء في ذلك يعني بإمكان الاقتداء وعدم وجود الفاصل، وعدم وجود الفاصل، واضح؟ لو قلنا أيضا بأن الأمر أوسع من ذلك، حتى ولو وجدت بعض الفواصل لكن في بعض الأحوال لا يرون الإمام لكونهم بعيدين جدا، خاصة في بعض المساكن التي تبعد ويقل ومن وفد على البيت الحرام. فعلى كل حال هذه من المسائل التي يجب أن يتحرى فيها. نحن لسنا في مجال تقرير الحكم على الإطلاق في تلك المصليات والممرات خاصة، وأن هذه وقائع تختلف وتتباين الحال فيها، فربما كان الموضع الواحد له حكمان. وأيضا هذه من المواقع أو الوقائع التي تتعلق بعموم الناس، فينظر فيها إلى الفتية العامة حتى لا يضطرب الناس. وأظن أنها صدرت فتية قبل وقت ليس بالبعيد في تنظيم هذه المسألة وبيان تفاصيلها، واعتبر فيها من التوسعة على الناس، واعتبر فيها أيضا ما القيود التي ذكرها الفقهاء مما يتعلق بها إمكان إقامة الجماعة، حتى وإن قيل بالتسهيل بعدم اعتبار الفواصل ونحوها، وأنه ما دام يمكن الاقتداء، لكن لا يعني ذلك أن يكون في مكانين متباعدين بالمرة، وإلا لو قيل بذلك لصح في هذا بهذه الصورة أن يقتدي من بالبلدان البعيدة بأهل مكة إذا دخل الوقت عليهم جميعا، ما دام أنهم يرونه عبر هذه الشاشات. لكن لا يمكن أن يقال ذلك. لماذا؟ لأنه وإن رؤي الإمام أو المأمومين أو وأمكن الاقتداء، إلا أن الموضع ليس موضع جماعة، ولا والفاصل في هذا كبير، فلا يتصور أن يقال من أنهما بموضع واحد يمكن أن يقتدي هذا بهذا. فلما كان ذلك ممنوعا فإنه لا بد من تنظيم لهذا وتقييد على ما ذكر الفقهاء. فنقول إذن ثم ما يتأتى معه الحكم بكل حال، وهو إذا كانوا ليس ثم فاصل وأمكن رؤية الإمام أو المأمومين في ولو في بعض الصلاة، فعند ذلك تصح الصلاة في هذه الحال. على كل حال ثم مسألة ينبغي أن يتنبه لها، وهي أن إمكان الصلاة مع الإمام لمن كان خارج المسجد وإن تأتى له صحة الصلاة وتمام الجماعة، لكن لا يعني ذلك تحصيل ما حصل المأموم الذي دخل المسجد. فإن من دخل المسجد إيش له أحكام المسجد من حيث تحية المسجد، ومن حيث انتظار الصلاة، ومن حيث إمكان حصول الاعتكاف، وما يتبع ذلك من أو ما يتفرع على ذلك من مسائل. فهذا الذي مثلا صلى في هذا المصلى أو في هذه البقعة التي هي قريبة من المسجد صحت له الجماعة، لكن بقاؤه في هذه ليس كبقاء من كان داخل المسجد، فإن من كان داخل المسجد فهو في عبادة حتى ولو نام أو غفل قليلا وساحت به الأفكار والخواطر، ليس كذلك؟ لكن من كان خارج المسجد إنما يتأتى له الجماعة، وإذا سبح الله أو ذكره أو قرأ القرآن كتب له قراءته أو ذكره، لكن مكثه وبقاءه ليس كبقاء في المسجد، وتلك الأماكن لا يعتبر لها ما يعتبر للمسجد من أحكام. واضح؟ نعم. قال طبعا في غير شدة خوف لم يصح. فأما إذا كان ثم خوف شديد فعندهم أن حتى ولو وجدت الفواصل كحال المسايفة والمقاتلة للكفار فتصح الصلاة ولو حصلت الفواصل ولو جد ما جد، لأن أحكام صلاة الخوف وما يحتف بها لها خصوصيتها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود.
نعم، الأصل في الإمام أن يكون مساويا للمأمومين، فلا يكون عاليا ولا إيش ولا نازلا، لأنهم في موضع واحد، ولأن ذلك هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته كلها، وهذا أيضا أمكن للاقتداء وتحصيل أحكام الائتمام. نعم، لكن لا قد يكون في بعض الأحوال عاليا لحال من الأحوال أو لعارض من العوارض. فيقول المؤلف رحمه الله أنها إذا كان في موضع عال فإن الصلاة تكون صحيحة، فإن الصلاة تكون صحيحة من حيث صحتها، فالصلاة صحيحة سواء كان عاليا علوا كثيرا أو علوا قليلا، وسواء كان المأموم معه أو كان دونه، هذا على ظاهر إطلاقهم وهو على ما في الإقناع وغيره. نعم، لكن تفاصيل الأحكام سيوردها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره علو الإمام عن المأمومين إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره، لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار.
نعم. إذن هنا إشارة إلى تفصيل مسائل علو الإمام على المأمومين، علو الإمام على المأمومين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان العلو علوا يسيرا، نعم، فإن ذلك لا يضر ولا يكون فيه كراهة ولا سواها. ولذلك قال: فإن كان العلو يسيرا دون ذراع، فاليسير ما كان دون الذراع. فيقولون أنه لا كراهة في ذلك ولا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر. فيقول أهل العلم جمعا بينه وبين هذا الحديث: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على أول درجة من درجات المنبر، نعم، فلأجل ذلك قالوا أن العلو واليسير لا يضر ولا يدخل في الكراهة. فإن كان أرفع من ذلك بأن يكون في علو كثير، نعم، فإنه لا يكون مما يطلب، بل هو مكروه، بل هو مكروه لمحل ما جاء في هذا الحديث من النهي: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم، فلا يكون في مكان أرفع منهم. فجمعوا بينه وبين حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأجل الحاجة. طيب، ما سبب الكراهة؟ قالوا أن هذا الحديث قد جاء وفعل به الصحابة، حتى وإن كان حديث عند أهل السنن وربما يرد عليه ما يرد من بعض الإشكالات الحديثية، إلا أن الاعتماد عليه حاصل لأنه مؤيد بما جاء عن الصحابة. فحذيفة لما رأى عمار يصلي بالناس وهو أرفع منهم جذبه وأنزله، فتبعه عمار، فلما انتهوا من الصلاة قال: أما علمت؟ قال: أما رأيت أني تبعتك؟ يعني كأنه أما أن كأنه كان ناسيا أو نحو ذلك. فدل هذا على أنه مما استقر عند الصحابة كعمار وحذيفة أن الإمام لا يكون أرفع من المأمومين. وذكر بعض أهل العلم أن العلة في ذلك أن تقدم الإمام على المأمومين لمحل العبادة واقتدائه الناس به لأجل مصلحة الصلاة، فلما كان الترفع في المكان قد يدخل على النفس مع ما أوتي من التقدم واقتداء الناس به واتباعهم له، قد يحدث في الناس أو في الإمام الترفع على المأمومين وأنه أرفع منهم نحو ذلك، فمنع لئلا يدخل الشيطان على الإمام بذلك، فمنعا لئلا يقع في نفسه الترفع والتعاظم على من وراءه من المصلين. واضح؟ نعم. هنا طبعا قالوا ويكره، لكن تعرفون لو احتاج الناس إلى ذلك كان يكون المكان ضيقا ولا يجدون إلا مكانا للإمام مرتفعا، فمن المعلوم والمتقرر أن الحاجة ترفع الكراهة، أن الحاجة ترفع الكراهة، فإذا احتيج إلى ذلك فإن الكراهة تكون في هذا منتفية لمحل الحاجة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا بأس بعلو المأموم.
نعم، ولا بأس بعلو المأموم، هذا إشارة إلى أن الكلام متعلق بالإمام، ولذلك يعني أيد هذا المعنى الذي ذكر أو استنبطه بعض أهل العلم، أن سبب ذلك ما قد يحصل من الإمام من الترفع أو التعاظم على المصلين. أما المأموم فلا بأس بذلك، لأن لم يرد شيئا يتعلق بالمأموم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه جاء أيضا ما يدل على أن بعض المصلين كانوا أرفع، فجاء عن أبي هريرة أنه صلى على سطح مع الإمام، وإذا كان يصلي على سطح فهو أرفع منه بشيء كثير، قد يكون 5 أذرع أو 6 أو أكثر من ذلك. فدل هذا إذن أن محل الكلام إنما هو في إيش؟ في العلو أو فيما يتعلق بعلو الإمام لا المأموم. وطيب لو كان المأموم عاليا علوا كثيرا، هذا طبعا إيش الآن كثير خاصة في هذه الأبنية التي جعلت طوابق ما كان الناس يعرفونها ولا يتصورونها، فالبناء الواحد كأنه قرية كاملة يسكن فيه ما يسكن فيه القرية من الناس من العدد، فيصلون إلى المئات، وربما في بعض الأبنية الكبيرة يصلون إلى الآلاف. واضح؟ فلو صلى المأموم في مكان رفيع، نعم، هم قالوا في مثل هذا مثل ما قالوا في السابقة، قالوا ولو كان المأموم مرتفعا 300 ذراع. 300 ذراع كم يعني؟ 150 متر، يعني مما يساوي كثير من إيش الأبنية الموجودة كثيرة، ويمكن الآن بعضها أرفع من ذلك. يعني حتى تتصوروا هذا، يعني أنا أذكر ولست متيقنا أن المنارات التي في الحرم الأولى ليست الجديدة، الجديدة ما أظنها أرفع، لكن المنارات القديمة وموجود بعضها اللي على باب الملك فهد افترى أن غيرها أرفع منها، هذه أظنها تبلغ 70 مترا أو نحو من ذلك. فحتى تتصور، والسبعين متر يعني نقول كم المتر؟ ذراعين؟ لا، ذراعين إلا، يمكن الذراع أحيانا يكون 60 سنتي أو نحو ذلك. فإذا أرفع، لو كان الإمام المأموم أرفع من ذلك، ما دام أنه يرى المأمومين والإمام فيمكن الاقتداء. هذا الحقيقة أيضا مما يزيد إيش من إمكان ما يحصل الآن في من يصلي في هذه الأبنية الملتصقة بالمسجد الحرام إذا احتاج إلى الصلاة في ذلك، والمأمومون في ساحات المسجد وفي باحاته. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب، روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره.
نعم، المحراب، نعم، هنا قال وتكره كما تكره إمامته في الطاق، إذن هذا الكلام في الصلاة في المحراب. أما حكم المحراب فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذا الفصل. فالمحراب هو الطاق، الطاق ما معناه؟ هو ما ينحت في الجدار، والغالب أنه لا ينفذ إلى الجهة الأخرى، فإذا نفذ صار نافذة. واضح؟ وإذا لم ينفذ، يعني أحيانا يحفر في الجدار حفرة صغيرة، هذه تسمى طاق، وإذا كانت أكبر من ذلك مثل هذا حفر في الجدار وبني، فهذا يسمى مثل طاق. نعم. فما حكم الصلاة فيه؟ يكره الفقهاء الصلاة فيها، وهذا عند كثير من السلف. لماذا؟ لأن الصلاة في الطاق إذا دخل فيه، طبعا لا تحكم على هذه المحاريب أو الطاقات الموجودة، كانت الطاقات صغيرة وإذا دخل فيها الإمام استتر عن المأمومين أو أكثرهم، فبناء على ذلك فات إمكان الاقتداء بسهولة أو تمام الاقتداء. واضح؟ الذي مبناه على رؤية الإمام، فلأجل ذلك جاء عن أكثر السلف كراهيته. نعم. فهذا إذا ما يتعلق بالصلاة في المحراب. وكما نقول أو كما بيّن الشارح، قال لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فكلما كان استتاره عن أكثر كانت الكراهة متحققة في ذلك، لكن كما قلنا أن الكراهة ترتفع لمحل الحاجة، فإذا احتاج كضيق المسجد فلو رجع الإمام مثلا صفا لأفضى ذلك إلى أن يخلو هذا الصف من المأمومين، واضح؟ فيفوت مكانا على الناس يمكن أن يصلوا داخل المسجد. فعلى كل حال إذا احتاج ارتفعت الكراهة لأي سبب من الأسباب. نعم. قال فإن لم يمنع رؤيته لم يكره، وهذا هو الذي ذكرناه لكم. فإذا من جهة أن الطاق كان فيما مضى على حال يستتر فيها، فلذلك قرروا المسألة، ومع ذلك لما كانت بعض الطاق الموجود فيما مضى وهي أكثر في هذا الوقت أنها لا تمنع أن ولا تستر رؤية المأمومين للإمام، فإذا كان الأمر كذلك لم تكن الكراهة متحققة أو لم يكن الأمر مكروها حتى ولو صلى في المحراب أو الطاق. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله
وانتفاء العلة وهي رؤية المأمومين للإمام. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة، إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك.
هذه الآن من مسائل الاقتداء ولا لا؟ هذه يتعلق بها الاقتداء بوجه ما، فهي من مكملات أحكام الاقتداء، فذكرها الفقهاء هنا. وبيان ذلك يقولون أن الإمام إذا صلى في موضع المكتوبة، يعني في موضع إمامته الذي يصلي به في الناس، فهذا أولا منهي عنه من جهة الأثر والحديث الذي أورده الشارع، وإن كان فيه مقال كما نقل عن البخاري وغيره، إلا أنه من جهة المعنى أيضا موافق، فإنهم يقولون أن هذا يلبس على الناس، فإنه إذا كان يصلي السنة والنافلة فربما دخل بعض الناس فظنوا أنه يصلي الفريضة، فربما اقتدوا به والاقتداء به غير حاصل فيها ولا مأذون فيه، إما لأنه لم ينوي أو الاختلاف في الصلاة ونحوها أو الاختلاف في النية حتى كما ذكرنا عند الحنابلة والاختلاف بين النافلة والفريضة وهكذا. فإذا هو سبب لللبس على المأمومين في الاقتداء بالإمام، فلأجل ذلك ذكر هنا، فكان مكروها للسببين، لما جاء في الأثر ولموضع المعنى. قال إلا من حاجة، أما إذا احتاج إلى ذلك فكما قلنا أن الحاجة ترتفع، أن الكراهة ترتفع بوجود الحاجة. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه.
نعم. إذا انتهى الإمام من صلاته فإنه ينقلب إلى المأمومين، فيستحب له ذلك ويكره أن يبقى على حاله التي هو عليها. وعلة ذلك أيضا ما جاء في الأثر والمعنى. أما الأثر فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته انقلب إلى أصحابه وتوجه إليهم، واضح؟ ومن جهة المعنى قالوا أن استدبار الإمام للمأمومين لأجل الصلاة، فإذا انتهت الصلاة فإن الحامل على الاستدبار قد انتفى، وتلك حال لا ينبغي للإنسان أن يكون مع من أهل إخوانه ومن هم على دينه، فبناء على ذلك استحب له أن ينقلب إليهم. إذا تقرر ذلك فكيف ينقلب؟ فيقول المؤلف رحمه الله أو الشارح جهة قصده، فإذا كانت جهة قصده الجهة الشمالية من المسجد نعم فإنه ينقلب إليها، يعني يكون وجهتها أكثرها إليها، وإذا كان هنا ينقلب إلى الجهة الشمالية هنا، إذا كان ينقلب إلى الجهة الجنوبية أيضا فيكون إليها أو إلى الجهة الشمالية. طيب إذا لم يتكن له جهة بأن يكون مثلا مثل ما يحصل أحيانا يخرج من باب مخصوص له في قبلة المسجد أو نحو ذلك، فيقولون ينقلب عن يمينه لأن اليمين لها خصوصيتها وتفضيلها، فكان ذلك داخلا في عمومات ما تقدم فيه اليمين. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإذا كان ثم أي هنالك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرفنا، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك.
نعم، إذا كان يصلي خلفه النساء وليس بينه وبينهن حائل فإن المستحب للإمام أن يمكث قبل القبلة حتى ينصرف، حتى ينصرف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب للمأمومين أيضا ألا يمضوا حتى تنفتل النساء ويأخذن مسيرهن إلى البيوتات. واضح؟ وهذا أيضا مما يدل على أنه ينبغي أن يتوقع حصول الاختلاط بالنساء سواء كان ذلك في سوق أو طريق أو سواه، ما دام أن ذلك ممكن منعا للفتنة ودرءا لحصول الشرور والشيطان ودواعي الشيطان. واضح؟ ويستحب للنساء أن يسرعن بالانصراف كما كان ذلك من حال أصحاب أو الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم سلمة أنهن كنا يسرعنا حين يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس بذلك.
نعم، هنا قال: ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل الإمام للحديث لا تسبقوني بالانصراف. طبعا لا تسبقوني بالانصراف هذا حديث عند مسلم في صحيحه، فعند شراح الحديث يقصدون به الانصراف من الصلاة يعني السلام، فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا غير جائز، وقد مر بنا في من سبق فسلم قبل إمامه فإنه إذا سلم عامدا بطلت صلاته، وإن سلم ناسيا وجب عليه أن يعود فيسلم مع إمامه. واضح؟ لكن هنا الحنابلة رحمه الله تعالى استدلوا بالحديث على معنى من معاني الحديث، وهو الانصراف بمعنى انقلاب المأموم من جهة القبلة، الإمام من جهة القبلة إلى وانصرافه إلى الناس. فما وجه كون ذلك نوع انصراف؟ يقولون لأن الإمام ما دام في قبلته حتى ولو سلم يمكن أن يكون بقي من الصلاة بقية. واضح؟ لكونه إما أنه مثلا يسجد للسهو عقيب السلام، أو يمكن أن يتذكر شيئا من صلاته قد فاته فيعود إليه، فيكون إذن تمام الانصراف هو بانفتال الإمام وانقلابه إلى المأمومين. فلأجل ذلك قالوا أنه يستحب أن للمأموم ألا ينصرف قبل الإمام، لأنه ربما انصرف يعني خرج وكان على الإمام بقية في صلاته من سجود أو شيء قد نسيه وفاته، فإذا عاد إليه كان هذا المأموم مما لم يلحق ولم يستدرك فيفوت عليه شيء من تمام صلاته وكمالها. فلأجل ذلك يستحب الحنابلة ألا ينصرف المأموم قبل أن يقبل عليهم الإمام بوجهه. قال في المغني والشرح يعني مما ذكره الشارح إلا أن يخالف الإمام السنة. إذا خالف الإمام السنة فأطال الجلوس إلى جهة القبلة بدون سبب، يعني ليس لأجل النساء ولا لسبب آخر، فبناء على ذلك نقول من أن للمأموم أن ينصرف أو لم ينحرف، كان من عادته أنه يجلس يعني يفعل الأمر المكروه ولا يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم فيجلس مستقبل القبلة، وهذه يفعلها بعض الجهلة أو من أكره على الإمامة، فإنه إذا صلى استحيا أن ينقلب على المأمومين. أحيانا يصلي الإنسان بصاحبه أو أخيه ولا يدري أنه يأتي معه جماعة كثيرة، فإذا انتهى من الصلاة استحيا أن ينقلب إليهم. فمثل هذه الحال لو لم ينقلب الإمام نعم فللمأموم أن ينصرف بعد ذلك. في بعض النسخ في قولها أو لم ينحرف، في بعضها أو انحرف، إذا انحرف يعني تأتى بذلك المقصود على ما جاء في النسخة الأخرى. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، لقول أنس رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات.
نعم قال: ويكره وقوفهم بين السواري، السواري التي هي الاسطوانات والأعمدة التي توجد في المسجد مما يقوى بها السقف حتى يثبت، واضح؟ يعني هذه سارية وهذه سارية وهذه سارية وتلك أخرى وهكذا. نعم، فما الحكم إذا كانت السواري بين الصفوف؟ فيقول المؤلف رحمه الله: ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف، إذا قطعنا الصفوف عرفا، واضح؟ يعني أن المأمومين إذا تسنى لهم الاصطفاف في صفوف لا سواري فيها فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، ولو وقفوا بين السواري لكان ذلك مكروها إذا كانت هذه السواري يقطعن الصفوف عرفا. ما السواري التي تقطع الصفوف في العرف؟ قيدها الحنابلة أو ضبطوها بأنها إذا كانت السارية عريضة بعرض ثلاثة رجال، أو قالوا ثلاثة أذرع، يعني كل رجل يقف في ذراع، واضح؟ فهنا يقولون من أن هذه السواري قاطعة. يفهم منه ماذا؟ يفهم من أن السواري إذا كانت صغيرة، نعم كأكثر السواري في يعني كثير من المساجد، نعم فإنها لا تقطع الصفوف. فبناء على ذلك السواري اللي في المسجد النبوي في المسجد الحرام هذه بعضها أو كثير منها، خاصة اللي في المسجد النبوي لأنه يجعلون لها قاعدة ثم يعني يأتي العمود بين ذلك أو تحيط بهذه القاعدة يتسع لثلاثة أو أزيد، ولا لا؟ أنا والله ما شبرتها ولا قستها، لكن من خلال النظر أنها قد تكون مما يحصل به قيام ثلاثة، فبناء على ذلك هذه تكون قاطعة للصف عرفا. فبناء على هذا الاصطفاف في هذه الصفوف التي تقطعها السواري مكروه، لكن الكراهة كما قلنا ترتفع بالحاجة، فإذا احتاج الناس إلى ذلك فهذا مما لا كراهة فيه في تلك الحال، مما لا كراهة فيه في تلك الحال. طبعا لما كرهت الصلاة الصلاة بين السواري؟ لما جاء عن أنس وكنا نتقي على ذلك، كنا نطرد منها طردا، ولأنها أيضا يحصل بها تقطيع هذه الصفوف التي يقصد بها تمام الجماعة وكمال الاقتداء. لكن إذا احتيج إلى ذلك زالت الكراهة. ولو قيل بأن مثلا هذه السواري والاسطوانات التي في المسجد الحرام والمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتقى الاصطفاف فيها، لأفضى ذلك إلى أن يخلو نص المسجد، فيضطر الناس إلى ما هو أشد، وهو أن يصلوا خارج المسجد. فأيهما أولى؟ أن يصلوا داخله مع انقطاع هذه الصفوف بهذه السواري، أو صلاتهم خارج المسجد؟ لا شك أن الصلاة داخل المسجد ولو قطعت هذه السواري أتم. ولذلك لا يمكن ولا يتصور أن يقال من أن الصلاة بين هذه السواري مع الحاجة إلى ذلك ومع ازدحام الناس وكثرة المصلين أنها مكروهة، وأن الوقوف بها مما جاءت به الكراهة ومما يتقى ويطرد فيه، فإنما هذا إذا لم يحتج إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس.
نعم، يعني محل ذلك أن يكون الصف ما قبل السارية وما بعدها، لأن هذه هي الصورة التي يحصل بها انقطاع الصف. أما إذا كان الصف قصير، الناس قليل، فصلوا ما بين الساريتين، فلا يمكن أن نقول من أن هذه الصلاة مكروهة، لأن المحذور منتفي هنا، وهو أن يوجد بعض المصلين بعد السارية وبعضهم دونها، وقد فصلت بينهم بفاصلة كثير يصل إلى 3 أذرع، فتكون الجماعة قد تفرقت. فيقول المؤلف من أن هذا إذا كانوا بين الساريتين لا يجوزون السواري ويتجاوزونها، فإن ذلك لا يتحقق فيه المحذور ولا يكون محلا للنهي أو الكراهة التي جاءت عند الفقهاء وجاءت في الآثار ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار.
نعم، وحرم بناء مسجد يراد به الضرار أو الضرار لمسجد بقربه. المساجد إنما يراد بها اجتماع الناس، فما حصل به الاجتماع فقد حصل به المقصود، وحصلت به السنة، وأقيمت به الشعيرة، وتأتت به مقاصد الشريعة من اجتماع الناس وائتلافهم وتقوية أهل الإيمان وانتفاع بعضهم بهذه الجماعة وحصول الخير الكثير في تلك المساجد. لكن لو أقيم مسجد بإزاء مسجد، إما لكون هذا يصلي فيه آل فلان وهذا يصلي فيه آل فلان، أو هذا يصلي فيه الضعفة وهذا يصلي فيه الوجهاء أو نحو ذلك، فإن هذه من مساجد الضرار التي يراد بها تفريق المؤمنين وتفريق المسلمين، وكل ذلك مما قد جاء النهي عنه، وهي طريقة المنافقين، فإنهم هم الذين ابتدأوا في أول أمرهم مسجد الضرار الذي أنزل الله جل وعلا فيه آية تتلى إلى يوم القيامة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فذكر الله جل وعلا ما أمر به نبيه من القيام في المسجد الذي أسس على التقوى، ومنع ما كان من المسجد الذي أريد به مضارة أهل الإيمان وتفريق أهل الإسلام وما يكون فيه من الشر وحصول ضد مقصود الجماعة ودعوة الناس إليها. فهذا مما ينبغي. ولأجل ذلك كانت أحكام بناء المساجد واعتبار المعاني الشرعية فيها مهم للغاية. ومن ذلك أيضا أن يكون المسجد محصلا للمقصود بكبرا وصغرا، فتكبير المساجد في الأماكن التي لا يحتاج إليها هو تفويت للمصلحة وتبذير للمال وتفريق للجماعة، حتى الجماعة يكونون إذا كانوا قليلا في مسجد كبير فإنه لا تكون بينهم من الألفة والقربة والائتلاف ما يحصل لو كان المسجد بقدرهم. ومثل ذلك أيضا ما يكون من المبالغة في بناء المساجد والتكلف فيها، وهذا باب مما ابتلي به الناس في هذا الزمان، وهي علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها. ولأجل ذلك ينبغي أن يحمل الناس على أن يتوقوا ذلك، فإنما الخير والهدى بأن يكون المسجد فيه من الراحة والطمأنينة وعدم التكلف، فلا يشتغل الناس في صلاتهم بنظر إلى زخرفة ولا باشتغال بعظم هذا البناء. ولما كان كثير ممن يألفون هذه الأفعال، يعني ليس هذا هو الكثير لكن بعض من اعتاد ذلك، فإنما يقع في قلب كثير منهم التكثر بهذه المساجد والتعاظم بها، وأن فلانا بنى هذا المسجد وآل فلان بنوا ما لم يبنه غيرهم، وأهل هذه القرية جعلوا مسجدا أكبر من مسجد القرية التي تليهم، فكل ذلك مما لم يبنى على التقوى. فينبغي أن تكون المساجد بنيت على التقوى، يراد بها وجه الله، وأن يطلب فيها ما تتحقق به هذه الشعيرة، فلا يكون فيها تكلف ولا يكون فيها تعظيم ولا يكون فيها زخرفة. لكن ما يكون من تهيئة المكان للصلاة مثلا بآلة تكييف أو بحسن فرش أو نحو ذلك فحسن، لكن ما يحصل به الإشغال، ما يحصل به المفاخرة، ما يكون محله محل المراءاة والتعاظم والمزايدة على آل فلان أو هذه الجهة أو غيرها، فإن ذلك كله مما لم يقصد به بناء المساجد ولا يطلب، خاصة وأنكم أيها الطلاب ممن يؤكل إليكم بناء المساجد في بلدانكم وتكون محلا يعني الاعتبار والاعتماد، فيأتي إليها الناس دارسين ومصلين ومنتفعين، فينبغي أن يكون لدى الطالب الذي وكلت إليه هذه المهام من الفقه في ذلك، فيوضع المال في مكانه ويجعل في المسجد ما يتحقق به المطلوب المراد منه من الصلاة وإقامة الدروس ونحو ذلك، فلا يكون مشغلة للناس ولا يكون مقصودا به التكثر على هذه القرية ولا على هذه القبيلة ولا على هذه الجهة ولا على هذا الشخص الذي ينافسه، وإنما يطلب بذلك ما يحصل به مرضاة الله جل وعلا. ولذلك قال: فيهدم مسجد الضرار. ما كان مسجدا بني على غير التقوى، إما بتفريق الجماعة لكون المسجد قريبا أو لأن الناس يعني الباني إنما أراد بذلك التشغيب على هذا الباني أو هذه الجماعة أو هذا الإمام، فكل ذلك مما التفت به عن المعنى المقصود للمساجد وهو تقوى الله جل وعلا وإقامة الشعائر، فيكون فيه معنى المراءة والضرار. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ويباح اتخاذ المحراب.
المحاريب مباح اتخاذها، وهي علامة على المساجد ودليل عليها، فيهتدي بها من كان خارج المسجد أن هذا مسجد وأنه يقصد للصلاة، والثاني أن من كان داخل المسجد يعرف بذلك جهة القبلة ويهتدي إليها، فلا تلتبس الجهات لديه. ولذلك في المصليات التي لا يوجد فيها محراب تجد أن الناس ربما اشتبه عليهم جهة القبلة، وهنا قال يباح ولم يقل أنه يستحب، وإن قال بعض أهل العلم بالاستحباب، لكن أكثر ما في هذا الإباحة، لأنه مما جرى في السنة أو في القرن الثاني وجاء عن بعض السلف كراهيته أول الأمر، لكن استقر العمل عليه، استقر العمل عليه. لكن لقائل أن يقول أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاريب كمحاريب النصارى، أو جاء في بعض الأحاديث اتقوا هذه المذابح وهي المحاريب. فقال أهل العلم أن محل النهي هنا ما يحمل على المحاريب التي تشبه محاريب النصارى لا على جملة المحاريب، واضح؟ والثاني اتقوا هذه المذابح وهي المحاريب، قالوا أنه لا يقصد بها محاريب الصلاة، وإنما كان يقصد بها صدور المجالس، فإن صدور المجالس إذا جلس الإنسان فيها فإنه يكون عرضة للنقد، ولأنها محل توجه الأبصار والأنظار إلى من بها، فيكون محلا يرجع إليه في الحديث فيطلب منه الرأي ونحو ذلك، فربما كان سببا لحصول البلاء على من جلس فيها ودخوله فيما لا يحسنه ولا يقدر عليه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله:
أو يكون معناها القيام بحقها، يعني أن من جلس في صدر هذه المجالس فليؤديها حقها، فيكون الكراهة لمن لا يستطيع على القيام بحقها. نعم.
قال رحمه الله: وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه.
وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه، هذا جاء في الحديث: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. فذكر أهل العلم أن هذا مكروه، نعم، ولا ينبغي لمن وجدت فيه هذه الروائح من أثر أكل البصل أو الفجل أو الثوم أو نحوها من البقوليات التي تنبعث معها روائح يأنف منها الناس ويكرهونها، فإن ذلك مما ينبغي أن يتقى من فعل بالمجيء إلى المسجد وحضور الجماعة. وجاء في بعض الأحاديث: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهنا يفهم منه ماذا؟ إيش؟ أن من أكلها فأتى المسجد فإن ذلك يكره، سواء كان من بالمسجد يكرهون ذلك أو لا يكرهونه. لماذا؟ لأنه كما فيه أذية للمصلين فإن فيه أذية للملائكة، واضح؟ ولذلك حتى ولو كان أهل المسجد جميعا ممن يعتادون أكل هذه الروائح أو ما فيها من الروائح من البصل والثوم ونحوها، فإنهم يكره لهم حضور الجماعة في المسجد، لأن الملائكة تتأذى من ذلك. فإذا ما يحصل به تأذي الملائكة أو تأذي بعض الجماعة، فمعنى ذلك أنهم لو كانت الجماعة لا تكون في مسجد وإنما يصلون في مصلى أو في ناحية طريق أو نحوه، فإنه إذا كان قد أكل البصل أو الثوم وتنبعث منه هذه الرائحة، إيش؟ فإنه يكره له إتيانها، فإنه يكره له إتيانها لأنه يؤذي الجماعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مصلانا، فنهى عن أن يقرب المصلين، فسواء تعلق بالجماعة أو تعلق بالملائكة، سواء تعلق بالمسجد أو تعلق بسواه، واضح؟ فهذا مما ينبغي أن يتنبه له. ومحل الكلام وفي أكل هذه البقول، يعني أن يقرضها قرضا، لا ما يعتاد الناس اليوم مثلا من أن يجعل قطعة من بصل صغيرة في ثنايا طعام مما يجعل في مقدمات الأكل مع طماطم أو غيرها أو نحو ذلك، واضح؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا كانت قد أميتت طبخا، فإن هذا أيضا ليس محل النهي كما جاء في الحديث فأمتها طبخا، بأن إماتتها طبخها تزيل روائحها. وكذلك لو زالت رائحتها بأي سبب من الأسباب، سواء بتعاطي ما يذهب رائحتها أو بغير ذلك، كأن توجد بعضها مما صار فيه من تطور الزراعة ونحوها أن تسلى منها ذلك أو نحو هذا، أو بعض الأنواع التي لا تتعاظم رائحتها، واضح؟ فإذا محل الكلام ما يحصل به الكراهة. ولأجل ذلك قالوا لو وجدت روائح كريهة منبعثة من غير أكل، كما يحصل من بعض الناس أيضا من مثل روائح توجد في جواربه، فإن ذلك مما يكره، تتأذى منه الملائكة، تتأذى منه الناس، واضح؟ أو قالوا وجد فيه رائحة عرق في آباطه من صنان ونحوه، وليس من السهل إزالته، فإنه أيضا مما يتجنب الجماعة. ذكر الفقهاء ما هو أكثر من ذلك، قالوا لو كان شخص مما يتأذى الناس بلسانه فإنه يمنع من المسجد، يمنع من المسجد. وذكروا في ذلك مسألة كان الناس أكثر ما يحتاج إلى التنبيه عليها أو تحصيلها في سنوات مضت، قالوا فإذا كان به علة فيها عدوى كالمجذوم ونحوه فإنه مما يجب عليه أن يتقي المسجد لئلا يتأذى منه الناس، قالوا بل على ولي الأمر أن يمنعه. فلأجل ذلك ما يكون مثلا من ترتيبات في هذا ومنع أو نحوه إذا احتاج الناس إلى ذلك كما في الأوبئة التي مرت بالناس عن قريب، فإن ذلك له وجه وجيه وأصل أصيل ذكره الفقهاء في هذا الموضع. وكذلك من علم من نفسه حالا يحصل منها العدوى غالبا، لا يحصل منها العدوى أحيانا أو توقعا، لا، مما غلب بها حصول العدوى، فإن الإنسان ينبغي له أن ينكفئ عن المسجد ولئلا يتضرر الناس بمجيئه، واضح؟ بل يقولون أنه يعني أن فعله هذا أفضل في حقه وأعظم لأجره. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة.
نعم، هذا إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الجماعة ومن حيث وجوبها وإتيانها وما يتعلق بذلك، أراد أن يبين في نهاية هذا الباب ما يعذر به الإنسان عن إتيان الجماعة. والحنابلة بد من ذكرهم لهذه المسألة، لماذا؟ لأنه إيش؟ مما يتعلق به الأمر بالوجوب، فلا يعذر إلا معذور، فإذا فوت ذلك فإنه يكون آثما، فذكرهم لها أصيل. لكن حتى غير الحنابلة الذين لم يروا وجوب صلاة الجماعة فإنهم يذكرون هذه الأعذار، إما لكونها فرض كفاية فلو تركها الجميع فإن من تركها لعذر فإنه لا يدخل فيه، يلحق الإثم ولا يتعلق به الوزر، واضح؟ وأيضا حتى لو قيل بأنها سنة مؤكدة فإن المعذور في ذلك معذور إذا كان قد ألف الجماعة وتعاهدها وإنما تركها لعذر عرض ولأمر حدث، فإنه مع العذر يكتب له أجرها، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا لا ينحصر ذكرها عند من قال بوجوبها، يعني هذه الأعذار. والجمعة والجماعة من حيث الأصل حكمهما واحد في استواء الأعذار، إلا ما يأتي التفريق فيه. فلذلك قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. المريض والمرض هو علة تلحق الإنسان تضعفه، نعم، عن في جسده أو نفسه، نعم. ولأجل ذلك بإجماع أهل العلم أن المريض إذا شق عليه حضور الصلاة فإنه معذور، ولذلك لا أجد لك إلا من عذر. قالوا والعذر خوف أو مرض، وإجماع أهل العلم منعقد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تعب قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كما ذكر الشارح هذا الحديث. فكل ذلك يدل على إيش؟ أن المرض من الأعذار التي يعذر بها المرء من حضور الجمعة والجماعة. نعم. قال وكذا،
قال رحمه الله وكذا خائف حدوث مرض،
وكذا خائف حدوث مرض، يعني سواء خاف كان مريضا يشق عليه الحضور، أو خاف من زيادة المرض، أو تأخر شفائه، أو حدوث مرض وهو ليس بمريض. على سبيل المثال، نعم، لو كما يحصل لبعض الناس الذين على سبيل المثال تنقص مناعتهم، فيخشى إن حصل إن خالط الناس عن قرب وازدحام أنه يلحقه علة، إما لكونه نسأل الله السلامة ابتلي ببعض هذه الأمراض التي يتقبل معها أي علة لأول وهلة، فنقول والحال هذه هو معذور حتى ولو كان لا يشق عليه حضور الجماعة، فنقول ما دامت العلة خوف حدوث مرض فكذلك. ومثل ذلك أحيانا يكون لا علة به لكنه لم ينفك عن غسل فيخاف إن خرج أن يداخله برد، أو يخاف من آلة تكييف كما يعني في هذا الوقت خاصة مع يعني تكاثر الهواء البارد، حتى كأن الإنسان في فصل شتاء في بعض الأحوال، فكل ذلك من داخل فيما ذكرناه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا،
يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يستدرك في بعض هذا، فيقول أن المريض الذي يمكن حمله حتى ولو تعذر عليه المسير فأمكن حمله في بأن يركب دابة أو سيارة أو نحو ذلك، أو أن يأتي أن يحمله أحامل كولد أو نحو أو أخ أو نحوه، فلا تلزمه الجمعة، تلزمه الجمعة دون الجماعة، وهذا الذي قلنا أنهم فرقوا فيها، فأن الجمعة لا تتكرر فلا مشقة في الحضور، واضح؟ وكذلك أنها لا يمكنه تأديتها على وجهها إذا كان منفردا، فلأجل ذلك كان حضوره إليها ولو على هذه الحال مأمور به، لأن الركوب في كل أسبوع لا مشقة فيه ما دام يمكنه، ما دام يمكنه، واضح؟ يعني واحد عندها سيارة يركبها أو أحد يوصله أو دابة يركب فيها أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله
طبعاً إلا يكون يشق عليه، لو كان يشق عليه الجلوس، لو كان يشق فهذا يعتبر مريض فيما مضى، لكن إنما علته أنه لا يستطيع المسير إلى المسجد، فإذا أركب أو حمل لم يكن عليه في ذلك مشقة، فنقول أنه هذا مما يلزمه حضور الجمعة لأنها لا تتكرر ولا تقضى على وجهها، فلأجل ذلك كان بد من حضوره لها وهو ولا عذر له بإمكان ركوبه أو حمله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البولي والغائط.
نعم.
ومن بحضرة طعام وهو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع لخبر أنس في الصحيحين.
هذا مما يعذر به الجمعة والجماعة، مدافع أحد الأخبثين، الأخبثين البول والغائط، فإن المرء إذا دافعهما مما يتضرر بذلك تضررا بالغا، مع ما يكون من انشغال قلبه وعدم خشوعه في صلاته، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما أورده الشارح أو أشار إليه، لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين أو وهو يدافعه الأخبثان، لأنها مدافعة، الإنسان يدفع الخبث من الخروج والخبث يدفع المرء حتى يخرج، فيكون في ذلك مدافعة من الجهتين. واضح؟ قال ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه، وفي قول بعضهم يشتهيه. نعم، فهنا يقولون من أن من بحضرة طعام يحتاج إليه ينشغل قلبه لو ذهب إلى الصلاة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء، قدموا العشاء على العشاء، ورد هذا عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، فكان ذلك سبب، وحتى يقبل على صلاته بخشوعها، ولأن هذا الدين فيه تيسير على الناس، فإن المرء إذا كان محتاجا إلى طعامه عليه مشقة بالغة. نعم، وفي عبارة بعضهم يشتهيه، وهي هل بينهما فرق؟ ربما يفهم أن شهوة الطعام تختلف عن الحاجة إليه، فهي حال أقل من ذلك، لكن فيما أذكر وهي تحتاج إلى مراجعة، الحقيقة أنا إنما انقدحت في ذهني الآن، الذي أذكر أنهم يعبرون بالتعبيرين على سبيل التساوي، فكأنهم في الجملة يعتبرون ذلك شيئا واحدا. نعم، قالوا ويأكل حتى يشبع. هنا لما ذكروا الطعام، طيب ما بال الماء أو الشراب؟ ها كيف؟ لا محل له، الشراب لا يأخذ وقتا ولا يمنع الجماعة، لكن لقائل أن يقول الآن أنه يوجد الآن شرب الشاي قد يحتاج بعض الناس إلى وقت، هل يمكن أن نقول من أنه إذا كان يحتاج إلى ذلك أنه يعذر؟ من جهة كلامهم أنهم أطلقوا المحل في الكلام في الطعام، واضح؟ لكن من جهة المعنى والعلة فإنه إذا كان ينشغل عن صلاته، بعض الناس له تعلق بهذا الشرب أو بهذا المشروب على حد قد يشغله عن صلاته، فإذا كان كذلك لا يبعد أن يدخل في هذا، وهي محل بحث، هي محل بحث. واضح؟ كذلك ألحق بهذا أي شيء يشغل المرء، حتى قالوا إلى تائق إلى جماع، تائق إلى جماع، وأذكر طبعا نص عليه الفقهاء، ولما سئل عنه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال هذا أولى، يعني من الطعام وما في معناه. نعم، والتشويش بها أعظم ونحو ذلك، وكل هذا إنما هو في الجمعة والجماعة للوقت، أما الوقت فإن تحصيل شرط الصلاة في الوقت مقدم على ذلك كله، فيفعله حتى ولو دافع الأخبثين، وحتى ولو كان بحضرة طعام تحصيلا لشرطها، بل أعظم شروطها وهو الصلاة في وقتها. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن ويخاف فوته إن تركه، ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال، أو ينضر في معيشه في معيشة يحتاجها.
نعم، كل ذلك مما يحصل به العذر للإنسان عن الجمعة والجماعة، من خاف من ضياع ماله أو فواته، لو كان مثلا معه حقيبة وهو في مكان بعيد عن أن يجد لها من ينوب عنه في حفظها، ويتعذر عليه نقلها إلى المسجد أو نحو ذلك، إما لثقل أو لغير ذلك من الأسباب. واضح؟ فهنا تسقط عنه الجماعة أو فوات ماله، له مال يخاف إن ذهب يصلي أن يفوت عليه، كمثلا دواب يوشك أن تذهب فلا تعود، نعم، أو غير ذلك مما يمكن تصور تلك الحال، أو ضرر فيه فيخشى أن إن ترك هذه الدواب أن يأتي من إيش يؤذيها أو يتسلط عليها أو يكسر لها عظما أو نحو ذلك مما يكون فيه ضرر في بعض ماله. ولذلك قال كمن يخاف على ماله من لص ونحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فساده، ذهب يصلي يمكن أن يحترق، إن ذهب يصلي يخاف أن يحترق غداؤه فيفسد عليه، ففي كل هذه الحال إيش لا ليس عليه غضاضة أن يترك الجمعة أو الجماعة. في بعض عباراتهم يقولون حتى ولو تعمد سببه، يعني الجمعة الآن عن قريب سيأتي الخطيب ويصلي الناس، فقام وجعل الخبز في التنور، ها فيقولون لا غضاضة عليه، أو أخرج الدواب للمرعى فيقولون حتى ولو تعمد السبب في ذلك فإنه لا غضاضة عليه في هذا، ولهم في ولبعضهم في ذلك كلام، لكن هذا هو ظاهر إطلاقهم، بل ربما قولوا نص بعضهم حتى وإن تعمد سببه، نعم. قالوا ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال، هذا كثير الآن في الأعمال اللي سواء في أعمال الحراسة في بعض الأماكن التجارية أو نحوها أو الأسواق أو غيرها، فهذا أيضا لو فاتت عليه الجماعة أو ترك الجماعة لأجل ذلك فكذلك. ومثل هذا أيضا من كان في بعض الأعمال التي تكون بالتناوب، فإنه لو ذهب لا مثلا خاصة التي في أعمال المسافرين في مطار ونحوه، فإنه يوشك أن يأتي المسافرون فلا يجدون أحد فتفوت عليهم محل، فهنا لا بأس بذلك ولو فاتت عليه الجمعة أو الجماعة، أو ينضر في معيشة يحتاجها. أما إذا كان لا ضرر عليه كشخص يمكن أن يتحول إلى وظيفة أخرى أو يمكن أن يجد محلا للأعمال والتجارة لا تفوت عليه وقت صلاته فلا، لكن إذا احتاج إلى ذلك جاز، نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة أو تقريبه أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره.
نعم، إذا كان بحضرة محتضر فهذا مما يحتاج فيه إلى القيام عليه وتلقينه ومراعاة حاله وما يجد من أمره مما لا يظن، يعني أحوال هذا المحتضر متفاوتة، فقد ينشط، فلو وجد أحد حوله لربما تخلص مما من احتضاره ومما من ما حل به من موت أو غيره. وكذلك لو احتاج مريض إلى من يمرضه يقوم عليه كبعض كبار السن ونحوهم والزمن الذين إن تركوا إما وقع فهلك أو تضرر بفوت ما يبل به ريقه أو يعطى به طعامه أو يتعاهد في علاجه، كل ذلك مما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة، نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: أو خاف على أهله أو ولده، أو كان يخاف على
هذا ظاهر، مثل ما لو خاف إن ذاب أن يعتدي أحد على أهله أو ولده أو نحو ذلك، نعم.
أحسن عليك. أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه،
نعم، مثل هذا أيضا إذا كان يخاف إن ذهب إلى المسجد بينه وبينها إيش سباع أو كلاب ضالة يمكن أن تهجم عليه وتتسلط أو كان من سلطان يأخذه بغير حق، يأخذه ظلما، لأنه ما يقصد به إذا كان هو ممن يطلب لأمر أخطأ فيه أو قصر، فهذا لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة لأنه مطلوب بحق، ولا يجوز له أن يتوارى عن ذلك. لكن لو كان هذا السلطان ظالم فتخفى لأجل ذلك فلم يحضر الجمعة والجماعة، فهذا مما يعده الفقهاء محلا للعذر فيها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم.
نعم، لو كان مدينا ولا شيء يقدر عليه في السداد، فإذا ذهب إلى المسجد هذا الغريم يؤذيه ويلازمه، وما يتبع ذلك من ذلته ومن انحراجه ونحو ذلك، فهنا لا بأس عليه أن يتخلف عن الجمعة والجماعة، ولأن هذا سيفضي إليه إلى أن يحبس، وحبس المعسر ظلم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة لا غير. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله.
نعم، هو قادر على السداد لكن دينه مؤجل، لكن يعرف من هذا الغريم أنه يطلب منه أن يدفعه ويتعجله، ويتضرر بهذه المطالبة في سمعته وعند الناس ونحو ذلك، وقد لا يعرفون أن الدين مؤجل أو أن هذا ظالم بالمطالبة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر.
نعم، فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. إذا كان قادرا على الوفاء والدين حال وهو يتهرب عن الأداء فهو ظالم، ومطل الغني ظلم، فبناء على ذلك هو ظالم في هذا، فلا يعان على ظلمه بأن يعذر في جمعة وجماعة، بل يلزم، فلو تغيب لئلا يؤدي الحق الذي عليه فإنه آثم بترك الجمعة والجماعة، ظالم بعدم قضاء الدين ورد ما عليه من الحق. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه.
نعم، إذا كان يخاف بحضورهما يعني حضور الجمعة والجماعة من فوات رفقته بسفر مباح، السفر المباح أو المستحب من باب أولى أو الواجب كسفر حج أو عمرة أو جهاد، هذه كلها أسفار مما يعذر بها في ترك الجمعة والجماعة إذا خاف فوات الرفقة. هم يأتون، الصلاة الآن تقام، لكن لو جلس يصلي مروا وذهبوا، وهذا كثير مما يحصل، فيخرج من ذلك لو كان السفر محرما أو كان السفر مكروها. المشكلة ما هي؟ أن أكثر أو كثير من أسفار الناس اليوم، خاصة مع أنها سفر نزهة ويتعرض فيه إلى أشياء كثيرة مما فيها مخالفة وحصول منهي عنه، أنها تتأرجح بين الكراهة وأشد من ذلك. فعلى كلام الحنابلة، طبعا خلاف لطريقة شيخ الإسلام وغيره، فإن هذا مما لا يدخل في الترخص لا في هذه المسألة ولا في غيرها. نعم. قال: سواء أنشأه أو استدامه. أنشأه واضح، هو الآن بيسافر ويخاف الراحل المسجد أنه يمرون ويذهبون، أو استدامه وقفوا بمحطة فتركوا لهم 5 دقائق، فإن ذهب إلى مكان الجماعة فات عليه الرفقة وتحركوا وتركوا، فنقول لا تذهب، صلي مكانك. وهذا يحصل في المطارات إذا كان نزل من طائرة ويوشك أن يغير إلى طائرة أخرى أو من قطار إلى قطار، فبعض الأحوال أو كثير منها لا يقدر على ذلك، وهذا حتى في غير المسافر، يعني سواء كان كما قلنا في الإنشاء أو في الاستدامة. نعم.
أحسن الله فيه. قال رحمه الله: أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام،
أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة. واحد مثلا ذهب إلى مثلا يستقبل ضيفا له من المطار فتأخر حتى ذهب عامة الليل، فخاف إنما أن لا يقوم لصلاة الفجر فلم يزل ينتظر، فلما قربت الصلاة يخاف إن جلس ينتظر أن تغفو عينه، لأنه صار النعاس لا يحيط به من كل جانب، فلو نام من لن يقوم إلا بعد الوقت. فنقول لك أن تصلي وأنت معذور عن الجماعة، يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو يخافها مع الإمام، إذا انتظر الإمام فإنه يغلبه النعاس فيفوت، فهو إذا سيغلبه سيغلبه، يعني لو ذهب المسجد فجلس فنعس حتى فاتته الصلاة فيصلي في حاله. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة، وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.
نعم، أو حصل له أذى بمطر ووحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، إذا اشتد المطر نعم فله أن يصلي في بيته صلاة فجر أو صلاة عصر أو صلاة عشاء أو صلاة مغرب وظهر، يعني حتى ولو كان يعني بيجمعون لكن ما استطاع أن يصل المسجد، أو عليه مشقة، أو كانوا هم يجمعون لكن هو عليه مشقة في أن يصل المسجد، ففي كل ذلك له أن يصلي في بيته، وإذا وللناس أن يحملوا على ذلك كما جاء في الحديث: صلوا في رحالكم. فأحكام الجمع لا تعلق لها هنا، يعني الآن شخص تأذى بالمطر نقول له تارك الجمعة والجماعة، واضح؟ لا تأذى بالوحل بالطين خاصة في ما مضى، أكثر الطرقات غير معبدة، فإذا نزل عليها الماء أشد ما تكون إفسادا للأحذية والملابس ونحو ذلك، فالأذى بها أشد من الأذى من المطر بكثير، فيجوز لها أن يترك الجماعة والجمعة لأجل ذلك. الريح الباردة، طبعا هنا كل الريح الباردة إذا كان إيش يتأذى بذلك المطر الوحل، ما إذا لم يتأذى بذلك فلا، كان يكون شخص قادر على أو توجد ممرات لا يتأذى بذلك، أو فيه طريق آمنة بعيدا عن هذا، واضح؟ فإذا المحل الكلام إذا تأذى أو بريح باردة، طيب ريح باردة لكنه إيش يستطيع اتقاءها كما توجد الآن ملابس كثيرة، فإذا كان لا مشقة عليه في ذلك والناس يعتادون هذه الريح ويتوقونها بملابسهم فلا، لكن إذا تأذى تعلقت به الرخصة، إذا تأذى تعلقت به الرخصة. طبعا قالوا أن شديدة هنا لا ليست قيدا موجودا في كثير من متون الحنابلة، فهنا جرى الماتن في الزاد على خلاف مشهور المذهب، فمتى ما كانت الريح باردة شديدة أو غير شديدة. نعم، وفي ليلة مظلمة أو لا، يعني يقولون لا يحتاج أن يقول في مظلمة، لأن الكلام يتعلق أيضا حتى بصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تكون في ليل. نعم، فإذا بعضهم يقول ما أحكام الجمع، نقول أحكام الجمع أخرى إذا احتاجوا إليها وأمكنهم الجمع جمعوا، لكن إذا ما ذهبوا إلى المساجد لوجود المطر نقول لهم عذر، ولذلك جاء في الحديث الذي في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم، ونقل عن ابن عمر وقال: فعلتها مع خير منكم، لما مع ابن عباس أيضا لما قالها لبعض أصحابه لما أنكروا فعله أو استكثروه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: وكذا تطويل إمام
إذا كان الإمام يطيل إطالة تشق على الناس، والإطالة التي تشق أكثر قلنا أن ضابطها أكثر مما جاءت به السنة. نعم، فإذا كان مثلا يقرأ في المغرب من عادته أن يقرأ بسورة طويلة، هذا تطويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عادته بقصار المفصل ولا يفرق ذلك إلا في أحوال خاصة، أو كان من عادته أنه يقرأ نصف جزء أو جزء في صلاة الظهر، فهذا تطويل يشق فيبيح له ترك الجماعة والجمعة. نعم،
أحسن الله العلم. قال رحمه الله: ومن عليه قود يرجو العفو عنه لا من عليه حد.
نعم، واحد قطع أذن آخر، هذه فيها قود، لا سيأتي الكلام على إمكان القود، لابد أن يكون من مفصل أو نحو ذلك مما يتيقن معه عدم حصول السريان في والزيادة في الاستيفاء. فعلى كل حال شخص يقص يقتل لأنه قتل، فيتوارى لعلهم يعفون لعلهم كذا، فلا بأس. شخص أيضا عليه حد قذف، لعلهم أن يعفوا، لعل فورتهم أن تذهب فيتوارى، فلا بأس. ونحو ذلك، لو قطع يد شخص من مرفقها فإن هذا مما يدخل فيه القصاص، فأريد أن يقتص من، فلعلهم يعفون أو يقبلوا بالدية أو الصلح عليها، فلا بأس. قال: لا من عليه حد. أما الحد فإنه لا عفو فيه، فبناء على ذلك كمن عليه حد قتل أو شرب خمر أو نحو ذلك فلا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه.
نعم، لو كان في الطريق إلى المسجد منكر إن ذلك لا يمنع حضور الصلاة، فإن أمكنه إنكار المنكر فذاك، وإلا فإنه ينكره بقلبه ويسير إلى مسجده. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها.
نعم، واحد دخل في الصلاة ثم دفعه البول دفعا شديدا، فإن أمكنه أن يتم الصلاة خفيفة فذاك، لكن إن لم يمكنه فله أن يقطع الصلاة فليذهب لقضاء حاجته، فقال وإلا خرج منها. خاف على ماله في أثناء الصلاة، تذكر أنها يمكن أن تذهب، أو أطال الإمام في الصلاة ورأى الساعة فإنه وقت مثله يحترق خبزه أو طعامه، فكذلك وهكذا. فإذا إن أمكنه أتمها خفيفة، وإلا فله قطعها على في المسائل كلها. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قاله في المبدع، قال: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها.
نعم، إذا كان كذلك، إذا كان يصلي لنفسه أو كان إماما فذاك، يعني يصلي خفيفة أو يقطعها ويستنيب خلفه. أما إذا كان مأموما فالحالة الأولى إذا كان إماما أو كان منفردا. حالة ثانية إذا كان مأموم نقول له أن إذا جاءه بول شديد فهو بين حالين، إما أن ينفرد ويتمها خفيفة، وإما أن يقطع ذلك إذا لم يستطع ويذهب لحاله، وهكذا إذا خاف على ماله أو خاف فوات سفر أو نحو ذلك من الأعذار التي تقدم ذكرها. نعم، لعلنا أن نكتفي بذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.